يذكر اسم الله عليها او كان لا يقطع الحلقوم والمريء، فهل اليهودي والنصراني احسن من المسلم؟ هل يمكن ان يكون هذا؟
لا
ما يمكن. فابنك واخوك وعمك اذا ذبح بالطريقة غير الطريقة التي وجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الذبيحة بحجر او ضربها بفأس او انه صعقها بالكهرباء وهو من اهل التوحيد لكنه عمل هذا العمل، هل ذبيحته حلال؟
لا
ليست حلال، تعتبر ميتة، تعتبر ميتة. فمن باب اولى الكافر. واليهودي والنصراني لماذا ابيحت ذبيحتهم؟ لان لهم شريعة من عند الله اذا التزموا بها تحل ذبائحهم، لأنهم في دينهم يذكرون اسم الله، لكنهم الآن لما طغت المادة نسوا الدين وتعاملوا بموجب المصالح الاقتصادية وتركوا موضوع التسمية وتركوا موضوع الذبح واكتفوا بالآلات التي لا تذبح. فلأجل هذا لا بد من التنبه، ولا يكون الإنسان مغمض عينيه ويقول إن هذا حلال وهو يعرف انه حرام. اذا كنت انت لو ذبحته لا يحل لك، فكيف يحل لك اذا ذبحه يهودي او نصراني؟ من باب اولى. اجبنا عن هذا في الدرس، كان انت ما حضرت من اول الدرس، راجع الدرس. نعم يا شيخ. نعم نعم نعم. هذا سائل يسأل يقول لو كان إنسان يتعامل بالربا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه؟ الربا كما هو معلوم عند كل مسلم من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام عده أحد السبع الموبقات، ومعنى موبقات يعني مدمرات مهلكات تسبب هلاك الأمة وتسبب فناءها، ولهذا قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالتعامل بالربا من الكبائر، من الكبائر العظام، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا عن طريق الربا ولو كان يسيرا، ولو كان الربح يسير 7% أو 8% أو 10%، فإن هذا يفسد أصل المال. بقي سؤال الأخ يقول هل لي أن آكل من طعامه؟ نقول إذا كان ليس له دخل إلا هذا الأمر فليس لأحد أن يأكل من طعامه، لأن طعامه محرم وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أما إذا كان له دخل آخر وموارد للرزق غير هذا، فإذا أكل الإنسان منه فأرجو إن شاء الله أن الأمر يكون أخف. هذا يقول ما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر إنما يكون للإبل وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى وتضرب بالسكين في أصل الرقبة مما يلي الصدر، الفاصل بين الرقبة والصدر هذا هو محل النحر، هذا هو النحر. وأما الذبح فإنه في العادة يكون للبقر والغنم وغيرها من سائر الحيوانات، وتكون مضجعة على جنبها الأيسر ويكون في منتصف الرقبة، ويقطع الإنسان الحلقوم والمري والودجين. يقول ما حكم ذبيحة الإنسان الذي يدعي الإسلام لكنه لا يصلي، علما أن هذا في دولة كافرة؟ والمسلمون فيها قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي لا يصلي لا تحل ذبيحته، ذبيحته تعتبر ميتة ولا يحل أكلها. هذا يقول: ما حكم شراء السيارات بالمرابحة الإسلامية عن طريق البنوك؟ كيف ذلك الشراء وختمه واضح؟ على كل حال، الإنسان الذي يتعامل بالمرابحة أو أنه له حساب عند بنك وهذا البنك يشغل ماله بالمرابحة، فإذا كانت هذه المرابحة موافقة للشريعة، بمعنى أنهم يشترون بضائع ويبيعونها، سواء سيارات أو غيرها، يبيعون بضائع ويشترون وتخضع أنت للربح والخسارة، فينالك نصيبك من الربح قل أو كثر، وأيضا ينالك حظك من الخسارة قلت أو كثرت، هذا العمل شرعي وصحيح ولا إشكال. أما إذا حددوا لك نسبة وقالوا نحن نريد أن نشغل مالك معنا في المرابحة ولك سنويا 10% أو 15%، هذا ضرب من ضروب الربا وليس مرابحة. سؤال يسأل أحد الأخوة ما هو واضح، لكن يقول: الإنسان الذي يحس بأنه يكره إخوته، هل هذا من عند الله؟ أي أنه هو يحب ويكره؟ الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأي إنسان هو مملوك لله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، ولكن الله جل وعلا ميز الإنسان على غيره بأن جعل له عقل وله إرادة. فالإنسان له إرادة، يعني هذا الإنسان الذي جاء إلى هنا هو الذي جاء واختار المكان في جلوس هذا المكان، والذين يطوفون هم الذين اختاروا أن يذهبوا للطواف. والإنسان الذي يريد أن يشتري بضاعة أو متاع بعد صلاة العشاء بناء على حاجته وحاجة أهله لهذا الأمر، وهو يختار ما يناسبه، فهذه البضاعة أجود من تلك وهذه البضاعة أرخص من تلك، فيختار منها ما يناسبه. فالإنسان له إرادة، والله تعالى له إرادة، وإرادة المخلوق لا تخرج عن إرادة الله، فقد يريد الإنسان ولا يحصل له، لأن الله جل وعلا لم يرده له. ولكن الإنسان الذي يستلقي في بيته ويقول: أنا أريد أن أذهب للطواف بالحرم، ما يصير له أجنحة تطير تحمله تجيبه للمطاف، لا بد أن يعمل الأسباب، ويكون هو عنده قرار يريد الذهاب إلى هذا. ولهذا فإن الله تعالى يعاتب ويعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهذا العمل منسوب إليك من تقصير أو اجتهاد. اجتهدت في عمل الطاعات فلك الثواب، وتكسلت عن أداء الواجبات فلك العقاب، جرؤت على فعل المحرمات فلك العقاب، وينسب إليك الإجرام وينسب إليك الخلل في العمل، فيقال: فلان أفسد هذا وفلان أصلح هذا. فلا يكون الإنسان واضح هذا الأمر في أموره المادية وفي أمور العبادات يتغافل عن هذا الأمر. وكون الإنسان يحب إخوته المؤمنين هذا فرض لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تعني المودة والنصرة والتعاون والألفة، كما أنه يجب عليه أن يعادي الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا يقول رجل يلعن زوجته وأحيانا يلعن ابنه، فما الحكم؟ إذا كانوا لا يستحقون فاللعن يرجع إليه. اللعن كلمة قبيحة وبذيئة وليست من أخلاق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم ليس سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بديئا، ويجب أن يعود الإنسان لسانه على الكلمات الطيبة والبعد عن الرديء من الكلام. ولو أن الإنسان بدلا من أن يسب ويشتم يدعو بالهداية والصلاح مع حماسه ورفع صوته لاختلفت النتائج. تريد أن تنهر ولدك أو تنهر زوجتك ارفع صوتك عليه، ولكنه رفع بالدعاء، اللهم اهده، اللهم اصلح، اللهم وفق ونحو ذلك. أما أن يعود الإنسان لسانه على البذيء من القول فهذا من الفحش والبذاءة، ولا يجوز للإنسان أن يصدر منه مثل هذا الكلام. وكونه يواجه زوجته أو ابنه أو بنته أو أحد الناس بمثل هذا الكلام هذا يعتبر أمرا محرما ولا يجوز. وعلى الإنسان الذي يصدر منه مثل هذا أن يتوب إلى الله ويستحل ممن اعتدى عليه بمثل هذا الكلام، لأن هذا إيذاء لمن وجه إليه من زوجة أو غيرها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول أنا موظف أريد شراء سلعة مثل سيارة، وقد قال البنك أنا لدي طريقة إسلامية بأنك تحول راتبك إلي ومن ثم أقوم بشراء السيارة التي تريدها، ومن ثم تأتي بورقة من الشركة بأنك تملك السيارة، أو يأتي هو البنك لأنك تملك السيارة، ومن ثم إذا هل وافقت أو شيئا نحوها في إتمام الشراء يعطيني ورقة يفسح للسيارة من الشركة. هذه الطريقة الإسلامية؟ لا، هذه طريقة حيلة، هذه من الحيل ومشتملة على محاليل. أولا أن البنك ليس له أن يبيعك السيارة إلا إذا ملكها، فليس للبنك أن يبيعك السيارة إلا إذا ملكها. ثانيا كونه يشترط عليك أن يكون حسابك عنده ما دخل هذا بهذا، هذا ربما يكون له مدخل في القرض الذي يجر نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهؤلاء كأنهم أعطوك قيمة السيارة نقدا وأخذوها منك بعد مدة زائدة، فهذا من الاحتيال والعبث الذي يعمد إليه بعض المصارف ظنا منهم أن هذا يسوق. فالبنك إذا كان يريد أن يبيعك السيارة بأي سعر شاء يكون مالكا لها ويبيعها عليك، ولا يشترط عليك أن تجعل حسابك عنده، ولا يشترط عليك أيضا أمر آخر، إنما تدفع له الثمن في أقساط محددة معلومة الأجل. لقد أخذت من الشركة التي كنت أعمل فيها مالي دون وجهي حق، ولذلك تركت العمل فيها، فماذا أفعل؟ هل أرجع لهم المال على علم بأن المدير لا يعلم بهذه المسألة؟ هل هي من توبة؟ ما سؤالكم هو واضح، إذا كان مال لك حقك ليش ترجعه للشركة؟ لماذا ترجعه؟ وإذا كنت اختلست من الشركة مالا فهذا سرقة وهذا عمل محرم، ولا بد أن يرجع لصاحبه وعليك أن تعيده. وإذا كنت تخشى أن يقع عليك لوم فترده إلى حساب الشركة باسم فاعل خير. إذا كانت الشركة لها حساب في مصرف من المصارف تودعه في حسابها باسم فاعل خير وتتوب إلى الله جل وعلا وتبكي على خطيئتك، لأن أكل المال بالباطل عمل محرم ومن الكبائر. يقول انه سرق له بقرتين فاستعادها بواسطة السحر، فما الحكم؟ السحر من الكبائر العظمى، والساحر حده ضربة بالسيف يقتل، ولا يجوز لأحد ان يذهب للساحر او يعتقد انه صادق. وإن كان الساحر يستخدم الشياطين في وسائل الاتصال سريعة، لأن الشياطين أسرع، كانوا أسرع من الإنس، لكن الآن صار عند الإنس أحيانا وسائل الاتصال أسرع من الجن في الآلات الحديثة ووسائل الاتصال السريعة، فالسحرة يستخدمون الشياطين في اكتشاف بعض الأمور لا يعلمون الغيب، لكن بسبب كثرة تطبافهم وحركتهم ربما اطلعوا على بعض الأمور وأصابوا في واحدة ومئة أخطأوا، فظن بعض الناس أنهم دائما يصيبون. فلا يجوز للإنسان أن يأتي الساحر ويستعين به على أمر من الأمور، والله جل وعلا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الذي يتعلم السحر كافر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يقع ضرر إلا إذا أراد الله، والله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويتوب إلى الله جل وعلا ويعمل الأسباب الشرعية المباحة بالبحث عن بقره، وبقره لا تطير في السماء، البقر لها رجلين وتمشي في الأرض، فيبحث عنها ويتحرى أماكنها. أما أن يذهب في السحرة ليحضروها له فهذا خطر عظيم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. هذا يسأل سؤال هام جدا، يقول النعامة هل تذبح ولا تنحر؟ كم عدد النعام اللي عندك؟
30.
على كل حال اذبحها ان شاء الله ما عليك الا العافية، بغيت تنحرها فانحرها. كل ما يجوز ذبحه يجوز نحره، وكل ما يجوز نحره يجوز ذبحه، لكن الافضل في الابل النحر والافضل في غيرها الذبح. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله.